الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف حفظه الله تعالى: من الأذكار والدعوات الجامعة لأقسام التوحيد. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وإذا أصبح قال ذلك أيضا: أصبحنا وأصبح الملك لله، رواه مسلم.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في ذكر ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وإذا أمسى، وكما هو معلوم جاءت سنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم بأذكار عظيمة ودعوات مباركة يستحب للمسلم أن يواظب عليها كل يوم إذا أصبح وإذا أمسى. ومن جملة هذه الدعوات ما ورد في هذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أمسى قال: أمسينا وأمسى الملك لله. أمسينا أي نحن العباد، دخلنا في المساء وأدركناه، ومن الله سبحانه وتعالى علينا بأهله بأن جعلنا من أهله، فكم من إنسان أصبح ولم يمسي وأمسى ولم يصبح. فإذا أمسى العبد فهذا من منة الله سبحانه وتعالى عليه. فقوله أمسينا وأمسى الملك لله، أي والملك أمسى كائنا لله سبحانه وتعالى، وهذا إقرار من العبد بذلك أن الملك لله عز وجل لا شريك له جل شأنه، وهو المتفرد وحده عز وجل بالملك. فالعبد كل مساء يقر بذلك: أمسينا وأمسى الملك لله. أمسينا أي بمن الله وكرمه وفضله، وأمسى الملك كله، وأمسى الملك كله لله تبارك وتعالى، فهذا إقرار من العبد. والحمد لله، والحمد لله لما ذكر النعمة حمد المنعم جل شأنه، قال: والحمد لله. والله عز وجل يحمد على أسمائه وصفاته، ويحمد على نعمه جل شأنه وآلائه. قال: لا إله إلا الله، وهذه كلمة التوحيد التي فيها تحقيقه، وهي كلمة الإخلاص، لأنها مشتملة على إخلاص العبودية لله جل شأنه والبراءة من الشرك. لا إله إلا الله، وهي قائمة على ركنين: نفي وإثبات. نفي في قوله لا إله، وإثبات في قوله إلا الله. نفي للألوهية عن كل من سوى الله، وإثبات للألوهية بكل معانيها لله وحده. وأكد النفي والإثبات بقوله: وحده لا شريك له. فقوله وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهذا إقرار من العبد واعتراف بأن الملك كله لله وأن الحمد كله لله وأن الله جل شأنه قدرته شملت كل شيء، وهذا من إيمان العبد بربوبية الله عز وجل وتفرده بالملك وحده لا شريك له وأنه جل شأنه على كل شيء قدير. ثم بعد هذه الوسائل التي بدأ هذا الدعاء العظيم بها ذكر مطلوبه وحاجته، قال ربي، وهذا توسل أيضا إلى الله بربوبيته، ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، أسألك خير ما في هذه الليلة أي ما كتبته وقدرته في هذه الليلة من توفيق وتسديد وإعانة على الخير ورزق طيب وصحة وعافية إلى غير ذلك، وهذا من جوامع الأدعية وكواملها. أسألك ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها أي خير الليالي التي والأيام التي تتبعها، خير هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. والاستعاذة اعتصام بالله والتجاء إليه، وهي تعوذ بالله عز وجل مما يخافه الإنسان ويخشاه، فهي لجوء إلى الله عز وجل أن يقيه من شيء مرهوب أو أمر مخوف. واللوذ هو التجاء إلى الله سبحانه وتعالى في طلب الخير، وإلى الله عز وجل الملاذ وبه المستعاذ. قال ربي أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها، من شر ما في هذه الليلة أي من كل بلاء أو ضر أو فتنة أو نحو ذلك من الأمور التي يخافها العبد ويخشى أن يصاب أو يبتلى بشيء منها. قال أعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها أي من ليالي وأيام. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. والكسل هو تواني الهمة وفتور العزيمة وعدم فعل الشيء مع القدرة عليه، بخلاف العجز، العجز هو عدم فعل الشيء لعدم القدرة عليه، أما الكسل هو عدم فعل الشيء مع القدرة على فعله. فالإنسان الذي عنده قدرة وعنده صحة وعنده تمكن من فعل الشيء ولم يفعله مع ما فيه من فائدة ومصلحة الله، فهذا هو الكسل، فهذا هو الكسل. قال ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، أي ما يكون للإنسان عندما يكبر ويرد إلى أرض العمر من خرف أو وهن أو نحو ذلك، فيتعوذ بالله جل شأنه من الكسل وسوء الكبر. قال ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر، يتعوذ بالله عز وجل من عذاب في النار ومن عذاب في القبر. والإنسان الذي أمسى ليس بينه وبين الجنة أو النار إلا أن يموت، إن كان من أهل الجنة ليس بينه وبينها إلا أن يموت، وإن كان من أهل النار ليس بينه وبينها إلا أن يموت. والإنسان الذي والعياذ بالله هو من أهل النار، الإنسان الذي والعياذ بالله هو من أهل النار، لا لا لم يفصل بينه وبين النار إلا الموت. وهنا يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من مساء تكون والعياذ بالله صبيحته إلى النار، أو من صباح مساءه إلى النار، فيتعوذ بالله من النار، ويتعوذ أيضا بالله سبحانه وتعالى من عذاب القبر، لأن عذاب القبر حق، لأن عذاب القبر حق، وليس بين الإنسان وبين أن يعذب في قبره إن كان من أهل عذاب القبر إلا أن يموت، إلا أن يموت. ولهذا قد يمسي إنسانا صحيحا معافى لا يشتكي من علة، ويصبح وقد تلقى نسأل الله العافية والسلام عذاب القبر وعذاب النار، ويصبح وقد تلقى عذاب النار وعذاب القبر. فليس هناك ما يفصل بين الإنسان وبين هذه إلا مفارقة الروح الجسد، ولا يدري أحد متى تفارق روحه جسده، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وهذه دعوة مهمة وتكرارها مهم أن يعتني به المسلم كل يوم في الصباح والمساء، من أهم ما يكون، تستعيذ بالله وتلتجي إلى الله سبحانه وتعالى كل يوم من تصبح فيه وكل مساء تمسي فيه، أن يعيذك رب العالمين جل شأنه من عذاب في النار وعذاب في القبر. فهذا من الدعوات العظيمة المهمة التي يحتاج فعلا المسلم إلى المواظبة عليها كل يوم إذا أصبح وإذا أمسى، تأسيا بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الدعاء العظيم المبارك شمل أنواع التوحيد الثلاثة، شمل أنواع التوحيد الثلاثة، ففيه توحيد الربوبية، وفيه أيضا توحيد الأسماء والصفات، وفيه توحيد الإلهية. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وفي رواية أخرى: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أيضا هو من الدعوات العظيمة والأذكار الماثورة التي جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، وهو مما يشرع للمسلم أن يقوله كل يوم ثلاث مرات: مرة إذا أصبح، ومرة إذا أمسى، والمرة الثالثة عندما يأوي لفراشه لينام. فيستحب له أن يقول هذا الدعاء ثلاث مرات في اليوم والليلة: مرة في الصباح، ومرة في المساء، ومرة عند النوم. يعتني به عناية عظيمة، وهو من جوامع الدعاء، وفيه من المعاني العظيمة وتحقيق الإيمان، وأيضا تحقيق التوحيد والإخلاص لله جل وعلا، وفيه أنواع التوحيد الثلاثة، فيه كمال الالتجاء إلى الله وحسن التوسل بين يديه جل شأنه. في هذا الحديث يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. هنا لا بد من وقفة، لا بد من وقفة نقفها لنستفيد فائدة ثمينة جدا، وهي أن أبا بكر رضي الله عنه هو صديق الأمة، وهو أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، أفضلها علما وعبادة ومكانة وفضلا رضي الله عنه وأرضاه، وفقها، صديق الأمة، ومكانته ليست خافية على مسلم، ومنزلته ليست خافية على مسلم. وينبغي أن يعلم أن أبا بكر رضي الله عنه هو أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء. أبو بكر رضي الله عنه ليس فقط أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل هو أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء. فأفضل إنسان بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه، وهذا دل عليه الحديث الصحيح الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. أبو بكر وعمر سيد كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. فهذا الحديث يفيد أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء رضي الله عنه، وهذا المعنى تدل عليه أيضا نصوص أخرى عديدة. هذا الرجل الذي بهذه المكانة فضلا وعلما وفقها وبصيرة بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وملازمة، إذ يقول لصاحبه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الملازم له من أول الأمر إلى نهايته رضي الله عنه وأرضاه، وهو على بصيرة بسنته وهديه رضي الله عنه وأرضاه، وتراه في هذا الحديث يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، مرني بكلمات. أبو بكر رضي الله عنه ينبغي أن نكون على علم بهذا، أنه قادر على إنشاء كلمات كثيرة جميلة وفيها الإيمان وفيها التوحيد وفيها المعاني العظيمة، قادر أن ينشئ كلمات وأن تكون تلك الكلمات مثلا جميلة ومتقنة، قادر على ذلك رضي الله عنه، ولكن القوم أهل اتباع وائتساء وملازمة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يريد لنفسه نصيبا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها، فليستفد من هذا الحديث، ولينظر في صديق الأمة رضي الله عنه: يا رسول الله مرني بكلمات. عندما ترى هذا المنهج المبارك الذي عليه صديق الأمة وعليه الصحابة الكرام، أحاديث كثيرة تمر في كتب الأدعية، الصحابة يأتون للنبي: علمني شيئا أدعو الله به. هذا جاء عن علي وعن العباس وعن عدد كبير من الصحابة: علمني شيئا أدعو الله به. لما ترى نهج الصحابة وترى من جاء بعدهم من المتكلفين تجد الفرق الشاسع. وجد في الأمة متكلفون لا حد لهم ولا عد، كل واحد منهم يجلس ويمسك القلم ويضع على القرطاس ويبدأ ينشئ أدعية ويخترع أدعية، ودعاء للصباح ودعاء للنوم ودعاء ليوم السبت ودعاء ليوم الأحد ودعاء ليوم الاثنين ودعاء لكذا ودعاء للشوط الأول ودعاء للشوط الثاني ودعاء، تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان. فرق شاسع بين هؤلاء المتكلفين وبين الصحابة الغر الميامين رضي الله عنهم وأرضاهم. فالصحابة أهل اتباع، وهؤلاء أهل ابتداع وإحداث وتكلف في الدين ما أنزل الله به من سلطان. وكتب كثيرة جدا، حتى رأينا بعضها من شدة حفاوة أصحابها بها طبعوها طبعة مماثلة للمصحف تماما، طبعة مماثلة للمصحف، حتى العامي تأخذ هيبة ورهبة وتعلق وارتباط بهذا الدعاء بمثل هذه الزخرفة والنمرقة التي تنفق على العوام، تنفق على العوام وتنفق لدى الجهال. فإذا أعطي أدعية تجده يقول لصاحبه يكفيك دليلا على عظم هذه الدعوة أن طبعتها مثل طبعة المصحف، متفق عليه، يكفيك دليلا على أن هذا دعوات يعني عظيمة، أن شوف طبعتها مثل المصحف، والعوام مساكين هكذا يضيعون ويبعدون عن الدعاء وعن المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام بمثل هذا، بالزخرفة والنمرقة وتزويق الكلام، وأيضا اختراع الحكايات، يضعون حكايات ضخمة جدا حول الأدعية التي اخترعوها حتى يمشونها عند العوام، وأيضا يخترعون منامات وأشياء من هذا القبيل حتى تمشي تلك الأدعية المحدثة الباطلة عند العوام وتنفق لدى الجهال. ونتيجة هذا كله بعد الناس عن الأدعية العظيمة المباركة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، واشتغال بأدعية باطلة مخترعة. وينبغي أن نعلم أن الأدعية المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام أدعية معصومة، هذه فائدة، أدعية معصومة يعني لا يتطرق لها الخطأ إطلاقا إطلاقا، أدعية معصومة من الخطأ. الدعاء الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام دعاء معصوم من الخطأ، لا خطأ فيه، هذه واحدة. الثانية أن الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعت الخير وحوت الفضائل، فتجد في كلماته القلائل، كلماته عليه الصلاة والسلام القلائل، جمع الخير كله والفضل أجمعه، وأيضا حوت المقاصد العالية والغايات النبيلة. هذه مكانة ومنزلة دعوات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وأما دعاء غيره فليس بمعصوم، لا يأمن أن يكون فيه زلل، أن يكون فيه خطأ، أن يكون فيه انحراف، أن يكون أحيانا فيه شرك، أن يكون فيه بدعة، أن يكون فيه باطل، لا يأمن. والدعاء السالم من ذلك كله يقال فيه إن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام أسد وأكمل وأوفى. إذا علم هذا الأمر، لماذا بعض الدعاة يشغلون الناس، وبعض المؤلفين يشغلون الناس عن الدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام بأدعية يخترعونها أو يخترعها أشياخهم؟ لماذا؟ ماذا يبحثون وراء ذلك؟ ماذا يطمحون؟ ماذا يرجون وراء ذلك؟ لماذا لا يعلمون الناس أدعية النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة المأثورة عنه صلوات الله وسلامه عليه؟ ماذا، أي شيء يبحثون عنه ثم يعظمون؟ يعني فهناك مصيبة، يعني هناك أدعية الآن بين الناس وفي أيديهم ويحملون معهم وينقلونها للمساجد، وفيها الباطل وفيها الضلال وفيها البدع وفيها الشركيات، وهم أناس جهال، لكن من وراء انتشار هذه الأشياء في أيديهم أئمة ضلال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. ويحملون في أيديهم ويواظبون عليها في الصباح وفي المساء وعند النوم إلى آخره وأدبار الصلوات، ولا يعرفون شيئا عن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مصيبة، هذه مصيبة جدا. ويمر علينا يعني من هؤلاء من إذا باحثته في هذا الأمر قال لك والله ما أحد علمنا إلا هذا، يعني في بلده ما أحد علمها السنة ولا أحد علمها الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يعلمونه أشياء مخترعة وتكلفات ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. هذه مصيبة عظيمة. وكل أيضا يفتخر بدعائه الذي اخترعه، كل يفتخر به ويفاخر، وهذا الدعاء الكذا وهذا الدعاء الكذا وهذا الدعاء الكذا، وبعضهم في بعض الأدعية التي اخترعوها يشترطون الطهارة، يشترط الطهارة ويشترط اشتراطات كثيرة جدا، وربما إن بعضهم فضله على قراءة القرآن، وهذا كله موجود في مصائب عظيمة وبلايا جسيمة تبتلى بها الأمة بسبب أئمة الضلال ودعاة الباطل. فهذا صديق الأمة وفقيه الأمة وخير الأمة رضي الله عنه وأرضاه بعيد كل البعد عن التكلف، يا رسول الله مرني بكلمات، يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، مرني بكلمات. فالذي يريد لنفسه نهج أبي بكر ونهج الصحابة عموما فعليه بالمأثور، عليه بالمأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال عليه الصلاة والسلام: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. هذه جمعت الآن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الألوهية في قوله اللهم، وفاطر السماوات والأرض في الربوبية، عالم الغيب والشهادة في الأسماء والصفات. اللهم فاطر السماوات والأرض أي خالقها ومبدعها وموجدها، عالم الغيب والشهادة أي يا من أحط بكل شيء علما ولا تخفى عليك خافية، تعلم السر وأخفى، والغيب عندك شهادة والسر عندك علانية ولا تخفى عليك خافية، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه أي يا رب كل شيء ويا مليك كل شيء، يتوسل إلى الله بربوبيته وبأنه الملك لا شريك له سبحانه وتعالى، رب كل شيء ومليكه. وهذا تعميم بعد تخصيص، ذكر أنه فاطر السماوات والأرض ثم عمم رب كل شيء ومليكه. أشهد أن لا إله إلا أنت، هذا توحيد العبادة، أشهد أن لا إله إلا أنت، هذا توحيد العبادة وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. ثم ذكر مطلوبه، وما سبق توسلات بين يدي المطلوب. ولننظر كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يتوسلوا إلى الله، علمهم أعظم الوسائل. هذا الآن اشتمل على أعظم ما تتوسل إلى الله به: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت، هذا أعظم ما تتوسل إلى الله به. جمع هذا أعظم وسيلة، أعظم وسيلة تتوسل إلى الله بها. وعندما يأتي أناس جانبوا الحق وفارقوا الصواب، عندما يريد أن يتوسل أعظم وسيلة في أشد حاجة تكون عنده، أسألك بجاه فلان أو بذات فلان أو نحو ذلك، مع أن التوسل بالجاه لا دليل عليه إطلاقا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا دليل عليه إطلاقا، وما يستدل به من يجيز ذلك إما حديث لا يصح أو حديث صحيح لا يدل على مراد هؤلاء، لا يوجد ما يدل على ذلك، فيشتغلون بوسائل لا دليل عليها أو بتوسلات لا دليل عليها، ويغفلون عن أعظم الوسائل، أعظم ما تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به. وانظر هذا نصح الناصح عليه الصلاة والسلام، أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة يقول مرني بكلمات أدعو الله بهن، مرني بكلمات، فقال له تقول، علمه هذه الوسيلة العظيمة: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا توسل. المطلوب ما هو؟ قال: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أربعة أمور يتعوذ بالله منها، هذا هو المطلوب. المطلوب هو التعوذ بالله، الاستعاذة بالله من أمور أربعة. الأمران الأولان مصدر الشر، والأمران الأخيران مآل الشر ونتيجته. أما مصدر الشر فالنفس، شر النفس وشر الشيطان وشركه، هذا منبع الشر، منبع الشر من النفس الأمارة بالسوء ومن الشيطان الذي يدعو الإنسان إلى كل شر. فهنا تعوذ بالله من منبع الشر أو من منبعي الشر ومصدريه. فالشر ينبع ويصدر من النفس الأمارة بالسوء ومن الشيطان الذي يدعو إلى كل شر. فتعوذ بالله من منبعي الشر ومصدريه. قال: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. وشركه أي ما يدعو إليه من الشرك بالله، ما يدعو إليه من الشرك، ما يدعو إليه من الشرك بالله سبحانه. وفي رواية شركه بفتح الشين والراء، شركه أي حبائله. أعوذ بك من الشيطان وشركه أي حبائله ومصائده. والشيطان له مصائد يصطاد بها الإنسان ليصد عن سواء السبيل. فتعوذ بالله من الشيطان ومن شرك الشيطان. وفي الرواية الأخرى شرك الشيطان أي ما يدعو إليه من الشرك والكفر بالله جل شأنه. قال: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هذه النتيجة، هذه النتيجة، نتيجة ما ينبع من النفس الأمارة بالسوء ومن الشيطان الداعي إلى كل شر. النتيجة التي تنشأ عن هذين المنبعين للشر والمصدرين له: إما أن يقترف على الإنسان على نفسه سوءا، أي أن يفعل سوءا يقترفه ويرتكبه على نفسه فيضر نفسه بذلك السوء، أو أن يقترف السوء على الآخرين بأذيتهم أو إيصال الشر لهم. فإذا نبع الشر من النفس الأمارة بالسوء أو من الشيطان، ما النتيجة؟ ما هي النتيجة المترتبة على نبوعه من هذين المصدرين أو من أحدهما؟ النتيجة أن يقترف على نفسه سوءا، أو يقترف السوء على الآخرين، أو كلاهما معا، يقترف على نفسه السوء وعلى الآخرين. فتعوذ بالله سبحانه وتعالى من ذلك كله. فيكون هذا الدعاء العظيم المبارك الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام للصديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه، جمع التعوذ بالله من الشر، التعوذ بالله من الشر من منبعيه ومآليه ونتيجتيه، ومآليه ونتيجتيه. فهو تعوذ جامع، تعوذ جامع وعظيم وجدير حقيقة بالمسلم أن يواظب عليه ثلاث مرات، ثلاث مرات: مرة في الصباح، ومرة في المساء، ومرة عند النوم، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم صديق الأمة ذلك. وأبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر رضي الله عنه قال: علمني كلمات أو مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت، ما قال وإذا أخذت مضجعي. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمه هذا الدعاء المبارك وقال قلها أي هذه الكلمات إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك وإذا أخذت مضجعك. وهذا من السخاء في الإجابة وبيان العلم وبيان الحق وبيان الخير. قال قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. فيستحب للمسلم أن يعتني بهذه الدعوة العظيمة المباركة كل يوم إذا أصبح وإذا أمسى وإذا أخذ مضجعه أي أوى إلى فراشه لينام.
نعم. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة واجعلهن من آخر كلامك. قال فرددتهن لأستذكرهن فقلت آمنت برسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلت. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن ثم اضطجع على شقك الأيمن. بدأ عليه الصلاة والسلام أولا بتعليم أدب النوم، الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم في هيئة النوم، وهو أن ينام على وضوء على طهارة، وأن يضطجع على شقه الأيمن، أن ينام على شقه الأيمن. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أن يضع كفه اليمنى تحت ذقن خده الأيمن وينام على شقه الأيمن بهذه الهيئة الجميلة العظيمة التي هي كاملة في أدب النوم مما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وينبغي أن يحرص الإنسان أن يبدأ نومه بهذه النومة على هذه الهيئة، وإذا ما تمكن أن يستمر على ذلك وانقلب لا حرج عليه، لكنه لا يفرط في السنة، لا يفرط في السنة، يحاول أن يبقى على هذه السنة، وإذا ما تمكن وانقلب إلى جنب آخر أو إلى شق آخر فلا حرج، لكنه ينبغي أن يحرص على هذه السنة وأن يعتني بها قدر استطاعته، وهي أحسن وأكمل ما يكون عليه الإنسان من هيئة عندما يأوي إلى فراشه لينام. قال ثم قل، قال ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. نومة تكون بهذا الدعاء لا أجمل منها، نومة تكون بهذا الدعاء العظيم المبارك لا أجمل منها نومة في الدنيا حقيقة، يعني نومة جميلة للغاية وبديعة وهنيئة وسعيدة، وأيضا في معافاة على الفطرة، وعلى الفطرة صاحب هذه النومة على الفطرة، لو قبضت روحه في تلك النومة مات على الفطرة، مات على الفطرة على المعافاة. فنومة لا أجمل منها، نومة من أجمل ما يكون، وعظيمة ومباركة وبديعة للغاية، ونومة هنيئة ينام الإنسان بهذه الصفة الجميلة العظيمة المباركة بهذا الأدب النبوي الكريم الذي أرشد إليه صلوات الله وسلامه عليه، ثم يدعو بهذا الدعاء ولا يجريه أيضا على لسانه دون فهم، لا يجريه على لسانه دون فهم، بل ينبغي أن يعيش مع حقائق الإيمان والتفويض والتوكل وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والثقة بالله وصدق اللجوء إليه سبحانه والاعتماد عليه. هذه المعاني العظيمة التي اشتمل عليها هذا الحديث ينبغي أن يعيش معها وهو يردد هذه الكلمات لينام على هذه الإيمانيات العظيمة. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، أسلمت نفسي إليك، وهذا فيه رضا العبد بتدبير الله وتسخيره وإعلان العبد ذلك. اللهم إني أسلمت نفسي إليك، فنفسي لك يا الله، تصنع بي ما شئت وتقضي بي ما أردت، فأنا منك وإليك وأنا عبدك، لا ناصيتي بيدك وماض في حكمك، أسلمت نفسي إليك. اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، ووجهت وجهي إليك، وهذا فيه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والإخلاص لله عز وجل وحسن التوجه والالتجاء إلى الله. وجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك، أي اعتمدت عليك وتوكلت عليك والتجأت إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك، وألجأت ظهري إليك، أي لا سند لي ولا حامي لي ولا واقي لي ولا ناصر لي إلا أنت، وألجأت ظهري إليك. وذكر الظهر هنا لأن غالبا ما يأتي الإنسان يأتيه عدو من وراء ظهره، ففيه الاعتماد إلى الله والبراءة من الحول والقوة، وأني أسندت ظهري إليك، أي معتمدا عليك وطالبا النصر منك والحفظ والوقاية، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، أي جمعت في دعائي بين الرغبة والرهبة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، رغبة ورهبة إليك، أي جمع في دعاء بين الرجاء والخوف، بين الرجاء والخوف، الرغبة فيما عند الله عز وجل، وأيضا الرهبة من الله ومن سخطه ومن غضبه ومن أيضا أن يرد دعاء الإنسان ولا يقبل، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، أي ليس لي من ألجأ إليه، ليس لي من ألجأ إليه، وليس لي أيضا مفر ولا نجاة منك إلا إليك، كما قال جل شأنه ففروا إلى الله، فلا مفر إلا إلى الله، ولا منجا للعبد إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. هكذا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه كيف يدعون الله. وأئمة الضلال الذين حدثتكم عنهم آنفا يعلمون الناس أن يصرفوا هذه الأشياء لغير الله، للأنبياء وللملائكة، ولهذا تجدهم في من يدعونهم من البشر، إما ملائكة من البشر، إما أنبياء أو أولياء أو غيرهم، يقول أنت سندي وأنت ملجئي وأنت عضدي وأنت ناصري وأنت وأنت إلى آخره. أئمة الضلال هكذا يعلمون الناس، والنبي عليه الصلاة والسلام هكذا يعلم أصحابه اللجوء الكامل إلى الله جل شأنه وحده. قال: لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وهذا فيه الإيمان بالكتب المنزلة والتي ختمت بالقرآن الكريم، خاتمة الكتب المنزلة. عدل الأخ على القبلة. آمنت بكتابك الذي أنزلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وبنبيك أي وآمنت بنبيك الذي أرسلت صلوات الله وسلامه عليه. هكذا علمه عليه الصلاة والسلام أن يقول بنبيك الذي أرسلت. ثم قال له: فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. إن مت من ليلتك مت على الفطرة، أي على فطرة الإسلام، على فطرة الإسلام التي لم تتغير ولم تتبدل، مت على فطرة الإسلام. فقال: فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة، واجعلهن من آخر كلامك. واجعلهن من آخر كلامك، قول واجعلهن من آخر كلامك فيه فائدة ويسأل عنها أحيانا بعض طلبة العلم، وهي أنه لا بأس أن يجمع الإنسان الدعوات المأثورة عند النوم ويأتي بها كلها، وأن يأتي بها كلها، لأن بعضهم يعني يأتي بكلام عجيب يقول ما جاءت في حديث واحد أنها تقال كلها. فالنبي هنا يقول اجعلهن من آخر كلامك، اجعلهن من آخر كلامك، معنى ذلك أن هناك أيضا أشياء مأثورة عنه صلى الله عليه وسلم تقال عند النوم، فيحرص المسلم أن يأتي بالوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام ما استطاع من ذلك. والأحاديث التي جاءت في النوم تقرب من 40 حديثا، الأحاديث التي وردت تقرب من 40 حديثا، لكن الإنسان ينتقي ما تيسر وما تمكن منه وما استطاع ويعتني به. وأيضا لا تكون البداية أن يجمع الجميع ويريد أن يواظب عليه من أول أمر، يعني يفعل هذا بعض الناس ثم يستثقل ويترك الجميع، لكن يأخذ الإنسان بدعوات ثم يزيد عليها ثم يزيد عليها، ويمضي راشدا على خير متدرجا في حفظ الدعوات المأثورة والإتيان بها والمواظبة عليها. قال: واجعلهن من آخر كلامك، واجعلهن من آخر كلامك، هذا يفيد أنه أيضا هناك أشياء مشروعة، لكن مع الإتيان بها ليحرص الإنسان أن يجعل هذا الذي جاء في حديث البراء من آخر كلامه، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. قال: فرددتهن لأستذكرهن. الله أكبر. فرددتهن لأستذكرهن، هذا يدل على العناية العظيمة الدقيقة من الصحابة رضي الله عنهم بالذكر المأثور. فرددتهن لأستذكرهن. البراء يعيد الدعاء، يعيد الدعاء ليستذكره حتى يأتي به كاملا بحروفه كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وآخرون من الناس أعطوا أدعية النبي صلى الله عليه وسلم ظهورهم وأقبلوا على أدعية مخترعة، أدعية مخترعة، وأخذوا يشتغلون بها ويقرؤونها وتركوا أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. فانظر حرص الصحابة على المأثور، وأيضا قارنه بحال أولئك المفرطين المضيعين. فيقول: فرددتهن لماذا؟ قال: لأستذكرهن، يعني لأضبط وأتقن وأحفظ كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. النبي صلى الله عليه وسلم قال بنبيك الذي أرسلت، ولما أعادها ليستذكر قال برسولك الذي أرسلت، برسولك الذي أرسلت. قال له النبي عليه الصلاة والسلام لا، قال لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للبراء لا، قال بنبيك الذي أرسلت، قال برسولك الذي أرسلت، قال لا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الذي يستذكر وأخطأ في لفظه قال له لا، كيف بالمخترع؟ المخترع الذي اخترع صفحات طوال دعوات ما أنزل الله بها من سلطان، وكيف بالمشتغلين أيضا بالمخترعات والمحدثات؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، ونبيك الذي أرسلت، ونبيك الذي أرسلت. فعلمه وسدده وأرشده عليه الصلاة والسلام للإتيان بالدعاء كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان،
ومنزل
التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. رواه مسلم.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه من الدعوات العظيمة التي تقال عند النوم، وهو كذلك من الدعوات التي جمعت أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الربوبية في قوله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، هذا كله من معاني الربوبية. قوله أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وما في هذا الحديث من دعاء وتعوذ والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، هذا توحيد العبادة، هذا توحيد العبادة. فجمع هذا الدعاء العظيم المبارك الذي يقال عند النوم أنواع التوحيد الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة. لعلنا لاحظنا أننا في ضوء هذه الدعوات المأثورة أننا عندما نأوي للفراش لننام ونحن ندعو مستحضرين لا نزال مع التوحيد في كل دعاء ندعو الله به، لا نزال مع التوحيد وتحقيقه وتكميله وتتميمه. فينام الإنسان مثل ما مر معنا في دعاء البراء رضي الله عنه قال على الفطرة، وجاء في حديث فروة عند النوم قال اقرأ قل يا أيها الكافرون واجعلها من آخر ما تقول، واجعلها من آخر ما تقول، فإنك إن مت مت على مت على البراءة من الشرك، أو كلاما قريبا من هذا، مت على البراءة من الشرك، يعني على الفطرة مثل ما جاء في حديث البراء. فهذه كلها توحيد، الأذكار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها توحيد، والذي ينام عليها محققا الإيمان بما دلت عليه يموت على التوحيد، يموت بريئا من الشرك، يموت على الفطرة، يموت على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لكن من أعظم ما ينبغي أن يعتني به المسلم في هذا المقام فهم المعاني وعقل الدلالات. قال اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ورب كل شيء. هذه كلها توسلات إلى الله بربوبيته
ربوبيته للسماوات وربوبيته للأرض وربوبيته للعرش العظيم، ثم تعميم بعد تخصيص ربنا ورب كل شيء. فهذا توسل إلى الله جل شأنه بربوبيته، فهذا فيه إيمان بربوبية الله، إيمان العبد بربوبية الله ويتوسل إلى الله بربوبية للسماوات وللأرض وللعرش وللناس عموما ولكل شيء، توسل إلى الله جل شأنه بربوبيته. قال فالق الحب والنوى، الفلق هو الشق، فالق الحب أي الذي يشق الحبة ويشق النواة فيخرج من الحبة الزرع ويخرج من النواة الشجر، ويخرج من النواة الشجر. فالق الحب والنواة، النواة تخرج به الأشجار والحبة تخرج به الزروع، الزروع. قال فالق الحب والنوى، وكونه جل وعلا فالق الحب والنوى هذه آية من آيات الله، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأنها النواة الصغيرة، النواة الصغيرة تخرج منها النخلة العظيمة، نواة صغيرة قطعة جامدة توضع في الأرض تسقى بالماء فتشق الأرض، تنشق أولا ثم تشق الأرض ثم تخرج الشجرة العظيمة. وكذلك الحب تخرج منه الزروع، هذه آية من آيات الله، آية من آيات الله. ثم أيضا عندما توضع البذرة في الأرض، وأحيانا تكون الأرض متماسكة وصلبة وقوية فتنفلق الحبة، تنفلق الحبة أولا ثم يخرج منها شيء رقيق جدا، شيء رقيق جدا، وإذا نظرت إلى الأرض المتماسكة تجدها تصدعت وهو رقيق جدا، يعني لو أنك جئت إليه واتكأت عليه بإصبعك تجد رقيق ينثني مباشرة فتتصدع الأرض من هذا الرقيق جدا ويخرج بأنواع الخيرات التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها الإنسان. نحن نأكل خبز ونأكل طعام ونأكل، لكن الاعتبار والتفكر وشكر الله سبحانه وتعالى يضعف عندنا. فهنا تنام فالق الحب والنوى، فالق الحب والنوى، وأنت أصلا من الصباح وأنت تأكل من أثر النوى وأثر ليش الحب، فجميل أن تنام وأنت تستشعر منة الله عز وجل. فالق الحب والنوى، النوى وما يخرج منه من أشجار، وأيضا الحب وما يخرج منه من أنواع الزروع، وتستذكر أن هذه نعمة الله، اعتراف بنعمة الله عليك وفضله. فالق الحب والنوى. قال ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أيضا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بإنزاله لهذه الكتب المنزلة العظيمة، ذكرها مرتبة على حسب ترتيب نزولها، بدءا بالتوراة المنزل على موسى عليه السلام، ثم الإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام، ثم الفرقان الذي هو القرآن المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فتوسل هنا إلى الله جل شأنه بإنزاله هذه الكتب العظيمة، منزل التوراة والإنجيل والفرقان. بعد هذه التوسلات العظيمة ذكر حاجته، بعد هذه التوسلات العظيمة ذكر حاجته، قال أعوذ بك أي يا الله من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت آخذ بناصيتها، وكل دابة الله آخذ بناصيتها، كل دابة الله جل وعلا آخذ بناصيتها، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. فجميع الدواب وجميع المخلوقات طوع تسخيره وتحت تدبيره جل شأنه. فأيضا هذا فيه من الثقة بالله والتوكل على الله وحسن التفويض إلى الله وتمام العلم أن الأمور كلها بيد الله، كلها بيد الله. ومن أي شيء يخاف من لجأ إلى من كل دابة ناصيتها بيد الله جل شأنه؟ ولهذا إذا لجأ إلى الله عز وجل حسن يعني وأحسن الالتجاء إليه لم يخف شيئا، لم يخف شيئا، لأن كل دابة الله سبحانه وتعالى آخذ بناصيتها. قال نعم أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت آخذ بناصيتها. والناصية هي مقدمة الرأس، ومعنى ذلك أن كل النواصي طوع تسخير الله وتدبيره، يقضي فيها بما يريد ويحكم فيها بما يشاء، لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه، يحيي ويميت، يعز ويذل، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، الأمر بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. قال اللهم أنت الأول، اللهم أنت الأول، فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه أربعة أسماء حسنى لله عز وجل جاءت مجتمعة في أوائل سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليه. هذه أربعة أسماء حسنى لله عز وجل، وقد جمعت إثبات الإحاطة لله الزمانية والمكانية، الزمانية والمكانية. فالله جل وعلا أول ليس قبله شيء، أول بلا ابتداء، وآخر ليس بعده شيء، آخر بلا انتهاء، وقال اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء. وهذا فيه إثبات علو الله سبحانه وتعالى على جميع المخلوقات. وقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء دليل على أن الله عز وجل محيط بخلقه، دليل على أن الله جل شأنه محيط بخلقه، وأنه مع علوه على عرشه ومباينته لخلقه قريب منهم، محيط بهم عز وجل. قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. لاحظ هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله بهذه الأسماء مضيفا إلى كل اسم معناه، مضيفا إلى كل اسم معناه. وهذا أيضا يفيدنا فائدة في أسماء الله الحسنى، وهي أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. وها هو النبي عليه الصلاة والسلام يذكر كل اسم من هذه الأسماء ويذكر معه معناه. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ذكر كل اسم وذكر بعده صلوات الله وسلامه معناه، وهذا يدل على أن أسماء الله ليست أعلاما محضة، وإنما هي أعلام وأوصاف، أسماء دالة على معاني، أسماء دالة على معاني. بعد أن توسل إلى الله بهذه الأسماء الأربعة ذكر حاجته ومطلوبه، قال اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، وأغننا من الفقر. اقضي عنا الدين، هذا فيه سؤال الله سبحانه وتعالى المعونة والتوفيق والتسديد لقضاء الحقوق التي على العبد، سواء الحقوق التي لرب العالمين أو الحقوق التي للعباد. ولا تظن أن المراد بهذا الدعاء فقط إذا كان الإنسان عليه دين للناس، مال في ذمته لبعض الناس، ليس الحديث خاص بهذا، بل الحديث يشمل هذا وما هو أعم. فقولك اللهم اقض عنا الدين أي أعنا ووفقنا وسددنا لقضاء الحقوق التي علينا، حقوق الله على عباده، وأيضا حقوق الإنسان، حقوق الله على عباده، وأيضا حقوق الناس. فمن الدين الذي عليك بر الوالدين، ومن الدين الذي عليك حقوق الجيران، ومن الدين الذي عليك إلى آخره، هذه كلها دين على الإنسان. فتسأل الله أن يعينك على قضاء هذا الدين الذي عليك، والأمر الذي حملته وتمنت على القيام به، وهو أمانة، وتسأل عنه يوم القيامة. فقال اللهم اقض عنا الدين، اقض عنا الدين، وأغننا من الفقر، وأغننا من الفقر. والفقر هو كون الإنسان لا يجد حاجته، كون الإنسان لا يجد حاجته، لا يجد ما يسد حاجته، فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيه من الفقر. وهذا أيضا فيه إقرار العبد أن غناه بيد الله، وأنه تبارك وتعالى أقنى وأغنى، فالأمر بيده جل شأنه لا شريك له. فهذا من الدعوات العظيمة التي يحسن بالمسلم أن يواظب عليها كل ليلة إذا أوى لفراشه لينام. نعم.
عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. رواه البخاري ومسلم.
وهذا الدعاء الذي يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من الدعوات المطلقة، يعني ليس من الدعوات الموظفة لوقت الصباح أو المساء أو عند النوم، وإنما هو دعاء مطلق متى تيسر الإنسان دعا به، وهو كله استغفار وطلب المغفرة، طلب المغفرة، وفيه الاعتراف بالخطأ، خطأ العبد وتقصيره في القديم والحديث والسر والعلانية، وأمور يعلمها العبد وأمور نسيها، فيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له. ولما كان المقام مقام تذلل وافتقار إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه في أن يغفر الذنوب، والذنوب التي وقعت من العبد أنواع، في سر وفي علن وفي حديث وفي قديم، وفي أشياء يذكرها العبد وأشياء نسيها، وفي أشياء عن جد وأشياء عن هزل، أنواع. فلما كان مقام تذلل وافتقار ناسب أن يفصل، لأن لو قال اللهم اغفر لي ذنبي كله أو اغفر لي كل ما صنعت، جمع هذا كله، جمع ذلك كله، لو قال اللهم اغفر لي كل ما صنعت أو كل ذنوبي يشمل هذا كله. لكن لما كان المقام مقام تذلل وافتقار والتجاء إلى الله عز وجل، وكانت الذنوب التي وقع فيها العبد أنواع، في قديم وفي حديث وفي أشياء سر وفي أشياء علن وفي أشياء عن عمد وأشياء عن جد، منوعة، فأخذ العبد يتذلل إلى الله سبحانه وتعالى ويلجأ إلى الله أن يغفر له هذه الأنواع من الذنوب. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. فذكر هذا التفصيل لأنواع الذنوب التي وقعت منه، طالبا من الله سبحانه وتعالى أن يغفر له، أن يغفر له. وكأنك وأنت تستغفر بهذا الاستغفار تستحضر أنواع ذنوبك بين يدي طلبك من الله أن يغفرها لك، تستحضر أنواع ذنوبك، وأن من الذنوب عن جهل، ومنها عن خطأ، ومنها عن عمد، ومنها علن، ومنها سر، ومنها قديم، ومنها حديث، ومنها ومنها، تستحضر أنواع الذنوب وتطلب من الله جل شأنه أن يغفر لك جميع ذلك. تطلب من الله جل شأنه أن يغفر لك جميع ذلك. وأيضا هناك ذنوب نسيتها، والله يقول أحصاه الله ونسوه. وكم من الذنوب فعلها الإنسان ونسيها؟ كثيرة جدا، كثيرة جدا. ولو كان من شرط الذنب الذي تتوب منه وتطلب من الله أن يغفر لك أن تذكر الذنب، أكثر ذنوبنا لا نذكرها. لكن انظر لطف الله ومنه، يطلب منه جل شأن أن تغفر لي، اللهم اغفر لي وما أنت أعلم به مني، يعني من ذنوبي، لأن علم الله سبحانه وتعالى محيط، علم الله محيط. فهذا يعني من أعظم ما يكون في طلب المغفرة، باستحضار أنواع الذنوب التي وقعت من العبد. قال وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر. توسل إلى الله بهذين الاسمين، أنت المقدم وأنت المؤخر، توسل إلى الله بهذين الاسمين. وقد قال الله لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. التقدم والتأخر بيد الله، التقدم بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية والتوبة إلى الله وغفران الذنوب والنجاة من النار ودخول الجنة والرفعة في الجنان، كل ذلك التقدم بيد الله، كله بيد الله. وأيضا التأخر أيضا كل ذلك بيد الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى فإن الله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. الهداية تقدم والضلال تأخر، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى لا شريك له. فلما طلب من الله المغفرة من هذه الذنوب والسلام منها ومن عواقبها، إن سلمه الله فهذا تقدم، وإن لم يسلمه فهذا تأخر، والأمر بيد الله. ولهذا توسل إلى الله جل شأنه هذا التوسل، قال أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت المقدم لمن شئت. نسأل الله أن يقدمنا وإياكم لكل خير، وأن يرفع درجاتنا لكل فضيلة. قال اللهم أنت المقدم، أنت المقدم وأنت المؤخر، يعني تقدم من شئت وتؤخر من شئت، الأمر بيدك، الأمر بيدك، ونواصي العباد بيدك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. الإيمان بأن قدرة الله عز وجل شملت كل شيء، له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما فيه ذكر لدعوة كان يدعو بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وهي أيضا من الدعوات المطلقة، ليست من الدعوات المقيدة أو المختصة بأوقات، وإنما هو دعاء مطلق كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ورواه البخاري أيضا في صحيحه مختصرا. كان يقول عليه الصلاة والسلام في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك إلى آخره. هذه كلها توسلات إلى الله، هذه كلها توسلات إلى الله سبحانه وتعالى. التوسلات إلى الله سبحانه وتعالى. مر معنا التوسل إلى الله بأسمائه عز وجل وصفاته، وهذا من أعظم ما تتوسل إلى الله به. وهنا أيضا تتوسل إلى الله بأعمالك وطاعاتك وعباداتك، تتوسل إلى الله بالإسلام، وتتوسل إلى الله بالإيمان، وتتوسل إلى الله بالتوكل. والتوسل إلى الله بالعمل الصالح من أنفع التوسل، من أنفع التوسل الذي يتوسل به المسلم إلى الله جل شأنه. قال: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. في دعاء الأبرار في أواخر سورة آل عمران: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. المطلوب المغفرة، والوسيلة آمنا. يتوسلون إلى الله بإيمانهم به سبحانه وتعالى. فهنا يتوسل إلى الله بهذه التوسلات العظيمة: اللهم لك أسلمت وبك آمنت. توسل إلى الله بالإسلام والإيمان. ولاحظ في الإسلام قال لك أسلمت، والإيمان قال بك آمنت. وهذا فيه بيان الفرق بين الإسلام والإيمان، وأن الإسلام فعل الطاعات والقيام بالعبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى لعباده وافترضها عليهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس. والإيمان هو الإقرار والتصديق بما أمر جل شأنه بالإيمان به، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فهنا قال في الإسلام لك أسلم، وفي الإيمان قال وبك آمنت. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت، أي في جميع أموري لا أتوكل إلا عليك. والتوكل هو الاعتماد على الله عز وجل والثقة به جل شأنه وحده دون سواه. وعليك توكلت وإليك أنبت، والإنابة هي الرجوع إلى الله، الإنابة هي الرجوع إلى الله. وقد قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وإليك أنبت، والإنابة كما عرفنا هي الرجوع إلى الله بترك المعاصي والذنوب والإقبال على الطاعات والعبادات. قال: وبك خاصمت. وبك خاصمت، وهذا فيه أيضا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى فيما يكون من الإنسان من كلام أو نحو ذلك، أن ذلك بالله، أي معتمدا عليه جل شأنه. وبك خاصمت. اللهم إني أعوذ بعزتك، اللهم إني أعوذ بعزتك، اللهم إني أعوذ بعزتك. والاستعاذة التجاء إلى الله عز وجل، وذكر العزة هنا للتوسل إلى الله جل شأنه بها. قال: أعوذ بعزتك، وهذا فيه إثبات العزة صفة لله، و يدل عليها اسمه العزيز تبارك وتعالى. قال: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت. وهذا توحيد العبادة، لا إله إلا أنت، أي أفردك وحدك بالعبادة وأخلص الدين لك دون سواك. لا إله إلا أنت. ما المطلوب بعد هذه التوسلات؟ توسل بالإسلام وبالإيمان وبالتوكل وبالإنابة والالتجاء وإلى غيره. قال: أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. هذا هو المطلوب. المطلوب المطلوب هو العوذ بالله من أن يضل العبد، أن تضلني. وهذا دعاء يدعو به سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. قال: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. وكان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان أكثر دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى قالت له أم سلمة رضي الله عنها أو إن القلوب لتتقلب؟ قال ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فهنا التعوذ بالله عز وجل من الضلال، أن تضلني، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وهذا فيه أن التوكل والالتجاء والاعتماد والتفويض لا يكون إلا للحي الذي لا يموت، كما قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما من سوى الله أيا كان ومهما كان لا يتوكل عليه ولا يلتجأ إليه. لماذا؟ لأنه إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له، ثلاثة أقسام. من سوى الله إما حي سيموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له، وكل من هذه الأقسام الثلاثة لا يصلح أن يلتجأ إليه، لا يصلح أن يلتجأ إليه. الالتجاء لا يكون إلا إلى الحي الذي لا يموت، وهو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى. ولهذا يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا التوسل وهذا الالتجاء إلى الله: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، والجن والإنس يموتون. ولهذا صديق الأمة رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام خطب تلك الخطبة العظيمة المباركة، قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول في دعاء هنا: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. ولهذا حياة الله عز وجل، حياة الله وهي الحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، دليل على وجوب إفراده بالذل والخضوع والالتجاء وأن يخلص الدين له سبحانه وتعالى. وأقرأ ذلك في آية الكرسي، قال: الله لا إله إلا هو الحي. هذا برهان من براهين وجوب إخلاص الدين لله، أنه حي لا يموت تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، كيف يلجأ إلى سواه وهو حي يموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له، كيف يلجأ إليه، كيف يلجأ إليه؟ فاللجوء لا يكون إلا إلى الحي الذي لا يموت، وهو الله الواحد القهار. قال: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وهذا الدعاء المبارك جمع أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وعموما فإن الأذكار المأثورة والدعوات المشروعة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما وصفها ابن القيم شجرة مباركة، شجرة مباركة تنبت أنواع المعارف والأحوال المباركة التي يعيش بها الإنسان حياة هنيئة عامرة بالخير والفضيلة والرفعة وحسن الصلة بالله تبارك وتعالى. وهذا مما يؤكد أن الواجب على كل مسلم أن يعتني بالأدعية المأثورة والأذكار المشروعة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعتني بها عناية دقيقة، وأن يواظب عليها في أوقاتها، وأن يعتني أيضا بألفاظها، وأن يحرص أيضا على فهم معانيها ودلالاتها، وأن يحرص كذلك على تحقيق ما دلت عليه من الإيمان والتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. لا بد من هذا، لا بد من هذا، يعني أنا أضرب مثالا حتى ندرك هذا الأمر. أرأيتم آخر دعاء مر بنا؟ اللهم لك أسلمت، اللهم لك أسلمت. أرأيتم لو أن شخصا ترك الصلاة المفروضة ثم رفع يديه يدعو الله وقال اللهم لك أسلمت، قال اللهم لك أسلمت، إذا ترك الإنسان الصلاة لا يكون لله أسلم، وإنما يكون بالله كفر. فما ينفع أن يقول اللهم لك أسلمت واقعه العملي ماذا؟ واقعه العملي لا يصدق ذلك ولا يشهد له. فإذا قال اللهم لك أسلمت يسلم نعم حقا وصدقا، ليكون إسلامه العملي وسيلة له للرفعة والفضل ونيل الدرجات والثواب. كذلك إذا قال اللهم بك آمنت وعنده خلل في عقيدته، وعنده خلل في عقيدته، فأين حقيقة بك آمنت؟ أين حقيقة بك آمنت؟ ولهذا يعني هذه الأذكار وهذه الدعوات المأثورة ينبغي أن ينضاف إلى عناية الإنسان بألفاظها فهم معانيها وتحقيق ما دلت عليه من توحيد وإسلام وخضوع وتوكل والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.